هذا وباركت وسائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات اليمنية واستهدفت من خلالها قلب مدينة تل أبيب مركز الكيان ورمز كبريائه. اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن العملية اليمنية دليل آخر على أن حكومة نتنياهو لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن للإسرائيليين، قائلا أن من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير فقد أكد أنه تم اختراق ما سماه الخط الأحمر لإسرائيل، قائلا أن من يعمل على احتواء القصف على كريات شمونة وسيدي روت يتلقاه في تل أبيب. بدوره قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا إفيكدور ليبرمان أن من لا يمنع الصواريخ على كريات شمونة وإيلات يجب أن لا يتفاجأ بتلقيها في تل أبيب. وكانت العملية اليمنية أوقعت أضرارا كبيرة في المباني بتل أبيب، وكذلك أدت إلى مقتل صهيوني على الأقل وإصابة عشرة آخرين. للمزيد بشأن العملية اليمنية النوعية التي استهدفت قلب تل أبيب وأول ردود الأفعال عليها، نتابع هذا التقرير.
يافا اليمنية تضرب قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي. عملية نوعية لسلاح الجو المسير اليمني تستهدف وسط تل أبيب متسببة بانفجار ضخم وقتلى ومصابين، إضافة إلى أضرار مادية وحالة هلع في صفوف المستوطنين. هجوم نفذته القوات المسلحة اليمنية بمسيرة جديدة اسمها يافا، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للاحتلال لتصبح تل أبيب وعمق الكيان الإسرائيلي مناطق غير آمنة. جيش الاحتلال قال إن طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من جهة البحر وانفجرت في تل أبيب، معترفا بسقوط قتيل ومصابين وتضرر مكاتب في القنصلية الأمريكية جراء انفجارها في شارع بن يهودا، أحد أضخم شوارع تل أبيب، والذي يقع في منطقة أمنية تعج بالأبراج والسفارات والدفاعات الجوية الإضافية. إعلان جاء بعد تأكيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية عدم رصد أي اختراق جوي للمنطقة، ولذلك لم تطلق صفارات الإنذار. وانتشرت مشاهد توضح لحظات الانفجار الذي وصلت أصداؤه إلى الضفة الغربية، فيما ذكرت تقارير أن المسيرة تسللت من اليمن إلى تل أبيب قاطعة مسافة 2500 كيلومتر دون أن يتم اكتشافها أو تعترضها القبة الحديدية. إخفاق يحاول جيش الاحتلال التغطية عليه بالقول إن سلاح الجو تعرف على المسيرة وكشفها، لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري، فيما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن المسيرة من نوع أكبر وأبعد مدى يمكنها أن تحلق لمسافات بعيدة، وقال إنه لا يستبعد أي احتمال فيما يتعلق بمصدرها. وعقب استهداف تل أبيب، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الأخير قد يلغي سفره إلى الولايات المتحدة، فيما رأى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن العملية اختراق للخط الأحمر لكيان الاحتلال، وقال إن من يعمل على احتواء القصف على كريات شمونة وسديروت يتلقاه في تل أبيب، فيما علق زعيم المعارضة يائير لابيد بالقول إن انفجار المسيرة دليل آخر على فشل الحكومة في توفير الأمن، وقال إن من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب.
حيا الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي جميع جهات محور المقاومة في الوقت الذي تتخاذل فيه الأنظمة الحاكمة، مؤكدا أن معادلات الحرب تتغير باستمرار. وقال الخزعلي في بيان أن العملية الأخيرة للجيش اليمني في قصفه تل أبيب وما سبقها من عمليات فصائل المقاومة الإسلامية هي أوضح دليل على أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي وعملية الإبادة. وأضاف البيان أن مجاهدي المقاومة حطموا غرور الكيان الصهيوني الذي سيدفع ثمنا أكبر في أمنه واقتصاده، بل حتى وجوده ما دام مستمرا في عدوانه. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث أفادت مصادر طبية بارتقاء 50 شهيدا في قصفه على المنطقة الوسطى للقطاع منذ منتصف ليل أمس الخميس. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي لمنزل بحي التفاح، كما تعرضت مدرسة تابعة للأونوروا في حي الزيتون لقصف إسرائيلي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وفي رفح استهدفت قوات الاحتلال عددا من المواقع بقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من آليات إسرائيلية ومروحيات، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانا تجاه ساحل بحر خان يونس. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وتداعياته على كافة جوانب الحياة في القطاع، نتوقف هذا التقرير.
يتعايش أهل غزة مع الصواريخ والقنابل التي تتساقط ليلا ونهارا على رؤوسهم بعد مرور نحو 10 أشهر من العدوان على غزة، وبات العثور على الشظايا الناجمة عن انشطار القنابل والصواريخ في المنازل والمخيمات أمرا طبيعيا عندما أصبح كل جزء من قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات والمدارس التي تؤوي النازحين هدفا مباحا لآلة القتل الإسرائيلية. مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع راح ضحيتها 10 شهداء والجرحى. في اليوم 87 بعد 200 تركزت الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات ومدينة غزة، خاصة حيي الزيتون والتفاح، وأسفرت عن العديد من الشهداء والجرحى، في حين نسف الاحتلال مربعات سكنية بأكملها بمدينة رفح جنوبا وفي المغراقة وسط القطاع. المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وجنوب مخيم البريج وبلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس كانت أيضا هدفا للنيران الإسرائيلية. أما معاناة أهالي غزة لا تتوقف عند القصف والتدمير في ظل انهيار كافة المرافق الصحية والحيوية. شلل الأطفال يطل برأسه من مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، هذا ما أخطرته وزارة الصحة بعد إجراء فحوصات تظهر وجود فيروس شلل الأطفال في المياه جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية. وقالت الوزارة في بيان إن وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي التي تتجمع وتجري بين خيام النازحين وفي أماكن وجود السكان نتيجة تدمير البنية التحتية يمثل كارثة صحية جديدة. أما على صعيد المعارك الدائرة بين المقاومة وجيش الاحتلال، تواصل المقاومة تصديها للقوات الغازية، ورغم تحويل الاحتلال القطاع إلى غابة من الركام تفاجئ المقاومة الاحتلال بصمودها وبتوجيهها ضربات موجعة في صفوفه. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت استهداف مقر للقيادة والسيطرة تابعا للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة بصواريخ 107 قصيرة المدى.
أعلنت كتائب القسام أن استهدفت قوات الاحتلال المتموضعة في محور نتساريم جنوب غربي مدينة غزة بعدد من صواريخ الهجوم، فيما عرض الإعلام الحربي لكتائب المجاهدين مشاهد من استهداف المحور بالصواريخ. بدورها جددت كتائب شهداء الأقصى قصفها مقرا للقيادة والسيطرة تابعا للاحتلال في محور نتساريم، فيما قصفت ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع سرايا القدس قاعدة رعيم العسكرية شرقية المحافظة الوسطى. كذلك دكت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع كتائب القسام موقع القيادة والسيطرة في محور نتساريم بقذائف الهاون. هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال بلدة حوارة شمال الضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وذلك لمنعهم من إعادة تأهيل محل تجاري يضم مخبزا أغلقته قوات الاحتلال العام الماضي. كما اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة بالضفة، منها مدينة بيت لحم وبلدات بيت دجن وبيتا جنوب نابلس وكفر قدوم شرق قلقيلية. من جهة أخرى قالت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه حاجز عورتا في نابلس وأوقعوا إصابات مؤكدة، فيما استشهد شاب في جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل 7 أشهر. أعلنت قوات حزب الله استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل الذي يتم استخدامه للمرة الأولى، ما أدى إلى تدمير قسم من الموقع واشتعال النيران فيه. كما أعلنت استهداف مجاهديها لأول مرة 3 مستوطنات جديدة ومنظومة فنية في موقع العباد بمسيرة هجومية انقضاضية، فيما أعلنت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال استهداف موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية. بالتوازي تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعة وأطراف بلدة حولة. أكدت محكمة العدل الدولية حق الشعب الفلسطيني في تغيير مصيره، وقالت أن استمرار احتلال أراضيه لا يغير وضع القانون الذي أقرته القوانين والمواثيق الدولية. وشددت المحكمة في جلستها العلنية بمدينة لاهاي الهولندية على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، معتبرة أن مصادرة السلطات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية تخالف اتفاقية جنيف. وأضافت المحكمة أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة وتوطين الصهاينة فيها، كما أشرت إلى أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات سلطات الاحتلال الدولية. وحول جلسة محكمة العدل الدولية اليوم وموقفها من الاحتلال الإسرائيلي نتابع هذا التقرير.
الاستيطان الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية هو محور قرار دولي جديد. محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث أكدت أنها لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في أي أرض محتلة منذ عام 67 بما فيها شرقي القدس. وقال رئيس المحكمة نواف سلام إن كيان إسرائيل ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وهو بذلك ينتهك القانون الدولي في احتلاله المستمر. وأضاف أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.
نؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة، وعلى الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة، وعلى المنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
المحكمة أكدت أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال، وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا. وأشارت المحكمة إلى أن كيان الاحتلال سرع من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24,000 وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة. وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي أكد أن محكمة العدل الدولية شددت على حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار، وأضاف أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل. وأوضح أن قرار المحكمة سيساعد في محاصرة الذين يصرون على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتبر أن قرار المحكمة الدولية كاذب، فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش إلى فرض السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية.
قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني الأمريكية أن خللا تقنيا في أحد أنظمتها أثر اليوم على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والمؤسسات بالعالم. بدورها قالت شركة مايكروسوفت أنها تمكنت من إصلاح سبب الخلل التقني الذي أصاب بعض التطبيقات والخدمات، لكن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين. وكان عطل تقني عالمي تسبب اليوم في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام والمستشفيات والمصارف وغيرها في عدد من دول العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا والهند والصين. للمزيد بشأن هذا العطل غير المسبوق في عدة مطارات عالمية ومؤسسات دولية تابعوا هذا التقرير.
خلل تقني وفوضى واسعة أصابت العديد من دول العالم بسبب عطل فني أصاب خوادم تابعة لشركة كراود سترايك الأمريكية، وهي شركة كبرى للأمن السيبراني، ما أثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم. العطل الفني أصاب خوادم شركة مايكروسوفت التي أعلنت بدورها عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تقنية.
وصلنا اليوم لنستقل طائرة وفي الواقع تأخرنا ساعة واحدة. الأمر مزعج بعض الشيء لأننا لدينا خطط بمجرد وصولنا.
وصلت إلى المطار منذ الساعة الثانية ظهرا ورأيت هذا الطابور الطويل. أبلغنا الموظفون أن النظام معطل ولم يكن بوسعهم فعل أي شيء، كان علينا فقط الوقوف والانتظار هكذا.
وأعلن مطار برلين عن تأخير في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني. من جانبها كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا عن حصول مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات. بدورها قالت الداخلية الأسترالية إن الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك، وتعطلت الأنظمة الإلكترونية في عدد من الشركات والمستشفيات والمصارف في لبنان. وأفادت وسائل إعلام عبرية عن عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء الكيان. في السياق أكدت شركة كراود سترايك علمها بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم. من جانبها أعلنت الحكومة الألمانية أن العطل المعلوماتي الذي طال قطاعات عديدة عبر العالم ناجم عن تحديث فيه خلل أجرته مجموعة كراود سترايك الأمريكية للأمن السيبراني لأحد برامجها المعلوماتية. وقالت شركة كراود سترايك إن المشكلة التي يعتقد أنها وراء انقطاع الخدمة لم تكن حادثا أمنيا أو هجوما إلكترونيا. وأدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف رحلات جوية وتوقف بنوك عن العمل وتوقف وسائل إعلام عن البث في اضطراب هائل أثر على الشركات والخدمات في جميع أنحاء العالم، وسلط الضوء على الاعتماد على برامج عدد قليل من مقدمي الخدمات.
إلى هنا أعزائي الكرام نصل معكم إلى ختام حصاد المساء، وللمزيد من الأخبار وتابعوا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. وختاما تقبلوا تحياتنا خالد عبدالله والسلام عليكم.
مع الشهداء
هو شهيد شارة النصري، مضى مسرعا نحو ساحة المواجهة على مقربة من حي الشجاعية حيث يبطن الشهيد بيده علم فلسطين وباليد الأخرى حجر ومقلاع. اخترق كل الحصون والصفوف واقترب من جنود الاحتلال متحديا وجودهم. ابتسم ورفع شارة النصر في مشهد لم يرق للجنود الحاقدين، فصوبوا رصاصة باتجاهه استقرت في عنقه ليرتقي شهيدا. هذا آخر مشهد للشهيد محمود حاتم حميد، أحد شهداء انتفاضة القدس. نلتقي بشقيقه أحمد الذي تواجد معه لحظة استشهاده ليحدثنا عن محمود.
أحمد، يعني يريد تحكي لنا عن حياة الشهيد محمود.
محمود حاتم حميد مواليد حي الشجاعية، مواليد 30/5/1992.
نعم.
تتربى بين أسرة مكونة من 8 أفراد، فهو الأخ الثالث يعني فينا، اللي هو محمد وأحمد ومحمود، هو الأخ الثالث يعني فينا.
نعم.
محمود بداية حياته تعلم في مدرسة حطين للبنين، بعدها كمل الإعدادية في مدرسة الفرات في توجيه، يعني الثانوية ما كملش، راعى جمال اللي هو ثانوي ثاني سنة وما كملش توجيه، يعني ما وقف يعني بعد توجيهه.
أحمد، يعني يريد تحكي لنا عن صفات اللي كانت بتميز محمود.
والله محمود بقول لك شاب خلوق يعني اجتماعي بين الجميع يعني ما كانش مقصر مع حد واجتماعي يعني حد بده يبني حد بده يروح ينقل شغله بده يجيب غاد بروح معاهم وبيجي بقصرش في حاجه.
نعم يعني كيف كانت علاقة محمود يعني كيف نظرته للاحتلال هذا الاحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية؟
والله محمود أخويا يعني قبل ما يستشهد بأسبوع فكان في استشهاد علاء أبو جمل اللي هي العملية في الدهس والطعن في البلطة لما كان علاء أبو جمل فكان معي الجوال أنا فأخذ مني الجوال فبقول لي أشوف الفيديو فشاف الفيديو له بقول له والله هذا زلمة وراء يعني كان بشجع في المقاومة بشجع في الانتفاضة في القدس.
نعم قبل يعني أحمد أكيد في مواقف لازالت عالقة بالذهن بينك وبين شقيقة الشهيد محمود أو تركها محمود في العائلة؟
والله بالنسبة لمحمود يعني بدي أقول لك بالعملية اجتماعي ما كانش يبخل أحد وبشتغل يعني مرزوق فهو ما كان يعني حياته إنه يبني أسرة ويتزوج. أنا تزوجت قبل أخوي الأكبر مني هو يعني كان بعدية فكان بدي يتزوج يعني نبني فوق وهذا فما صارش نصيب يعني ما كملش حياته أما هو كان نفسه يتجوز يعني ويبني أسرة جديدة.
نواصل الحديث عن الشهيد محمود حميد ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمود ونبقى مع شقيقه أحمد. نعم شو اللي كان بيدفع يعني بيدفعكم للذهاب نحو المواجهة يعني على الحدود مواجهة الاحتلال؟
يعني احنا الشباب في الحي كنا كل خميس واثنين يطلع بالسيارة اقول له وين كان محمود يقول له والله توجيه من البرية كنت عن جبر يعني في شهادة اثنين اللي هو حسام زياد واحمد خليل عياد وعصام الكتناني. فالثلاثة هذولا كان متعلق فيهم كتير يعني فدائما كل اثنين وخميس من وين جاي محمود من البرية وين رايح محمود راح البرية يشوف هالشهداء يعني دائما باستمرار كان يروح على البرية هو.
ما كان حدا يمنعك يعني؟
والله الأهل يعني الوالدة الله يطول في عمرها كانت متخوفة من هيك قصة كنا تروح يما أنا ماليش غيركم أنا وأنا فالواحد ما بيعرفش ايش نصيبه في الدنيا فالحمد لله كان محمود اخويا يعني كان المستقيم يعني
كان يعني
في حاجات جوا يطلع على برا يا اخو يقول لي هينها طب شرام هنا بالغاز بقى فغصة يعني في فيديو موثق يعني انه بقى جناب الغاز لما يرموها اليهود كان يخبط عليها وكان مساهم يعني
يعني كان مصر على مواصلة هذا المشوار او هذه المواجهة طمعا في الشهادة. نعم
صحيح هو كان من باب الشهادة لانه في اخوة من قبل يعني جيراننا كان يعز عليهم استشهدوا فحس بفقدانهم يعني وكلنا يعني الحمد لله مشاريع شهادة يعني الدنيا مش إلنا مش دايمين لها الدنيا يعني.
صحيح. طيب أحمد يعني شقيق الشهيد محمود يعني لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل استشهاد محمود كيف حدث ذلك؟
محمود يعني طول ما طلع النهار احنا ساعة 6 تقريبا فجاني بقول صحاني لو بقول تروح على اليرموك قلت له لا ولا يعني على السوق عنا عارفين ولاد عمي في السوق والمحلات ميل على كل المحلات في السوق يعني زار 3 سواق في نفس اليوم فاتصلت عليه بقول له يا اخو انا بدي اجيب لك امغرض انت جاي من السوق جاب لي اياهم وصل المحل فقال لي بدي اتغدى وبدنا نشرق اليوم لا انا بقول له خلاص انت بتتغدى وانا بجيكم طلع اخويا بعدي هذا الكبير محمد اللي هو طلعوا الاثنين على تيك توك يعني اخويا الكبير مش على تيك توك المهم طلعوا على وشرقوا المهم انا العصريات قبل العصر بشويه اللي انا برن عليها محمود كلمني محمود بقول له وين انت محمود قال له هيني جوا بقول له وين محمد قال له هيني جوا قلت له طب يلا هيني وصلنا عنده عند طرمب انا المهم الجوال عدين يعني انا بكلمه المهم انا وصلت عندهم ما لقيتش محمود لقيت محمد بقول له وين اخوك لو بقول له هيني جوا مش راضي يطلع فبقول له طبرن كمان مرايه لو ما ردش الجوال لو في ابن عم كان رايح برضه والقبل هم الاثنين مع غاز لو برن علي مازن لو بقول لي وين انت بقول له اني برا شويه لو بقول لي محمود استشهد فانا من باب المسخره بقول له طب ما استشهد يعني احنا اول واحد ولا اخر واحد مسخره انا لو عاد علي السؤال كمان مره بقول له والله استشهد يعني على المطرح يعني اجى طلق عياره في الرقبه يعني على المطرح ما ولا نفس كان هو يعني قاعد تقريبا يعني مجمبر الجنب يعني وقت ونص قاعد وكل العيار في العنق يعني مباشر فدغري يعني ارتمى على ظهره وهذا المهم لما قال لي طفيت الجوال وقعدت اجري فاخذته يعني من الاولاد انا واخويا وهذا فوصلنا الاسعاف وحطيناه في الاسعاف وعلى المطرح يعني ما ولا نفس كان فيه.
نعم كيف العائله يعني الام خصوصا كيف تلقت خبر الشهيد؟
والله الوالدة كانت في الدار على أعصابها، يعني الإسعافات عندنا بنسمعها وهي رايحة جاية. سمعت من الأولاد، فإلي أخو صغير أنا كان غاب برضو معنا. يوم روع الدار لو قايل لأبويا، لو أبويا رن علي لو بقول وين إيش في أنت وين أنتوا، لأنا بقول له هنا رايحين على الشفا. قال لي إيش فيه؟ قلت له محمود استشهد الحمد لله. يعني أبويا تقبل الحالة وقال الحمد لله الله يرحمه.
نعم.
وتمينا مراسم يعني إحياء الجنازة والهذا يعني، وتمت الأمور الحمد لله.
مضى الشهيد محمود إلى حيث تمنى بعد أن اصطفاه الله ليكون هناك في الخالدين وليلحق بركب من سبقوه من الشهداء، بعد أن أعلن رفضه وغضبه على إجرام المحتل بحق شعبه في الضفة والقدس. وكانت رسالة دمه أن لا يرتاح هذا العدو على أرضه، وأن المواجهة هي وحدها القادرة على ذلك.
رجع الخي يا عين لا تدمعي له، فوق كتاب رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعي له، فوق كتاب رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا يما زغري دينه، هالشاهين دمات ودين علينا. يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخيل يا عين لا تدمعي له، فوقك تفتات ومحبين. رجع الخيل يا عين لا تدمعي له، فوقك رفقات ومحبين. رجع الخيل يا يوم ما صبر دينه، هالشهيد دمات ودين علينا. خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بهوانه، خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بهوانه، وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء. رجع الخيل يا عين لا تدمعي له، فوقك رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا عين لا تدمعي له، فوقك رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا يوم ما زغر ديله، الشهيد دمات ودين علينا.
الصبار
الشيخ الشاعر ماجد صافي من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيه عاش معاني اللجوء بكل همومه وألمه لتبدأ من هنا قصة الكتابة لديه، وفيه خط أولى قصائده التي تعبر عما يجول بخاطره من واقع حال مريرة، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال واقعه ومرآة البيئة التي يعيشها، فكتب عن الاحتلال وممارساته وعن القدس وشوقه لها. للمزيد حول الشاعر ماجد صافي نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة المتجددة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. ياريت في البداية تعرفنا عن نفسك.
ماجد صافي لاجئ فلسطيني أقيم في المحافظة الوسطى تحديدا بمخيم البريج، درست إدارة الأعمال في جامعة الأزهر كلية الدراسات المتوسطة. طبعا أكبر هواياتي كتابة الشعر، تحديدا الشعر التفعيل أو الشعر العمودي.
نعم بالتأكيد، يعني بما أنك تعيش واقع المخيم، للمخيم حضور في ما تكتب وفي كل همومك.
صحيح، طبعا نحن نكتب ما يعكس الواقع علينا، نتأثر بالأحداث التي تجري، وطبعا نهب كل ما لدينا للوطن، وأبرز القضايا طبعا التي نكتب عنها هي الوطن حتى زوال هذا الاحتلال الغاشم، ومهما فعل ومهما تجبر فلدينا إرادة قوية لن يكسر هذا الاحتلال.
نعم، ياريت نستمع لي يعني أبرز ما كتبت.
أبدأ بنص عنوان صخة يقين. جسدي عناء قد تيبس في إناء الموت من قبل المغيل، وتهشمت روحي على كتف الرحيل من العذاب المستمير، حين اقتفت عيني جرم يعتدي وجه البراءة خلوة تحت الصخور بلا ضمير، فتبعثرت رؤيا الأمان من المنام إلى إياب قادم من تحت بطانية هربت من العدوى بلا جدوى، فقالت ها أنا تحت الركام أعيش واقفة بلا مأوى، فكيف يهزني نفس الرصاص وقد غدوت أنا بلا جسد هنا، والريح تحتضن العدا وسط السماء بلا هوان، أيطول مني حرقتي ذاك البعيد بإصبع قد لونته الطائرات بحظها روح الربيع من الحياة، فلربما للعين منظار ترى فيه الصباح وقاتله، فتطوله أيدي الطفولة من هواء حامله، وتدوسه روح البراءة تحت أنقاض الجروح على فتاتات الجنود وآمره، لتعود من عمق المآسي صرخة قد دثرت في سابق الأيام تحت الردم تقتص الحقوق بجيشها وتعاقبه.
نعم نعم أستاذ ماجد صافي، يعني بالتأكيد هناك رسالة حاولت أن توصلها من خلال يعني هذه القصيدة وما تحمله من معاني، يعني حدثنا عن هذه الرسالة وما تحمله القصيدة من معاني.
طبعا مهما طالت سطوة الاحتلال علينا وقوته وتجبر علينا لابد أن يكون أن هناك له زوال.
نعم.
مهما فعل لن تنكسر هذا شعبنا، فنحن شعب الجبارين، والاحتلال في النهاية إلى زوال، هذا وعد حق نحن نؤمن به.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع الشاعر ماجد صافي، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر ماجد صافي ونكمل معه الحديث حول أبرز كتاباته والرسائل التي يحاول إيصالها. أستاذ ماجد، يعني هناك لازال الكثير مما كتبت في ما يتعلق بقضايا المقاومة والقضايا الوطنية التي تحمل هموم ومعاناة وألام هذا الشعب، ماذا عن الجديد لديك؟
هناك نص بعنوان هي والمنتظر ومركب الأشواق. ماذا جرى للقلب يجني في اشتياقي من بعيد، لا يكتفي شرب الجمال من العيون ويغرس الأهداب في صغر الحنين، لينام مثل الطفل في حضن النسيم، ما كان عنا الحلم يمشي نائما ليصب فينا همه ويسير في عمق المآسي للوريد، أنعود من ضلع البداية نحو ظلم غارق في روحنا ونحارب القهر العنيد، كنت الأسير على ضفاف الآه يقتلني الألم، كنت القعيد على جراح الوقت يعصرني الأنين. مجدتني ذاب العناء مسالم فوق القدود، ورحلت مع وجه الربيع إلى نجوم لا تغيب، حتى رأيت العمر يستلقي على صدر شفيف ويسير فينا فوق أغصان الفؤاد لنشرب الأحلام في كأس الرغيد. صرنا طيورا لا يقيدنا الزمان ولا الرياح لنا تعيق، صرنا نجوما للهوى نسق الفضا من نورنا حتى يضيء. أنعود للهم الخبيث ليأكل الأفراح فينا أو نصب الفرح في عين السنين؟ أنعود للجبح المريب ليشرب الروحين منا أو نزوده بسم قاصدين؟ أم نشعل الأشعار من لهب قديم؟ قولي نعم، إني إليك وفيك آمنت المسير، حتى السنابل ترتوي من ثغر حب لا يموت، حتى الدفاتر تشتهي لمس الأصابع للقصيد. قولي نعم، إني إليك وفيك آمنت المسير، حتى يحين لمركب الأشواق وقتا للإياب، فأكون منتظرا وأحتضن الضياء مع الجبين.
نعم أستاذ ماجد، يعني يبدو أن هذه القصيدة تتحدث عن كثير من الهموم، يعني ماذا عن الواقع الذي كتبتها فيه؟
تتحدث هذه القصيدة عن حجم الشوق الذي أحمله لزيارة القدس ورؤية القدس والصلاة في القدس.
يعني هو تعبير عن مدى الشوق لهذه المدينة المقدسة، لمدينة القدس التي يحرم الفلسطينيون من أداء الصلاة فيها وزيارتها والوصول إليها. يعني بالتأكيد القدس لها مكانة وواقع خاص لدى كل الشعراء والأدباء، وتستحوذ على الكثير من كتاباتهم. يعني ما الذي يستهويكم للكتابة نحو القدس؟
طبعا القدس عاصمة فلسطين، وكلنا الشوق أن نكون فيها ونصلي في المسجد الأقصى، وطبعا نحن نتطلع أن يكون هذا اليوم قريب وعلى حمر من الجمع.
هل للشاعر والأديب ماجد صافي يعني متوقع مزيد من الكتابات في سياق القضايا والهموم الوطنية وتلك التي يعيشها المواطن الفلسطيني؟
صحيح، طبعا الشعر مركب لا تتوقف عن الكتاب، يعني نبحر ليس هناك طريق مسدودة، يعني الكلمة هي سلاحنا، هو ما نقدمه وما نواجه به.
أستاذ ماجد، يعني أخيرا رسالة لكل الشعراء والأدباء والكتاب الفلسطينيون الذين يحملون الهم اليومي في ظل هذا الواقع المرير، لجهة يعني الإبقاء على جدوى المواجهة والمقاومة مع هذا الاحتلال.
طبعا رسالة للشعراء هو الاستمرار في الكتاب، ومهما قدمنا للوطن من نصوص وقصائد لن نوفي حقه، طبعا لن نتوقف ولن نكل ولن نمل، ولا يستطيع هذا الاحتلال أن يكسر إرادتنا، طبعا لدينا عزيمة كبيرة وسلاحنا هو القلم ولن نتخلى عنه أبدا.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
محمد الكنوف، افتح افتح الباب.
انا ات يا عبد الملك. خيرا ان شاء الله، تبدو مضطربا.
كارثه يا محمد، كارثه.
ماذا حصل؟
الجراد، الجراد يجتاح البلاد.
لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر. ما لم تقضي عليه الديون وجور الإنجليز والصهاينة قضى عليه الجراد.
يا أخي، أحياء حيفا الفقيرة تشهد موجة جديدة من النزوح من الريف.
يظنون أنهم يهربون من البؤس ولا يعرفون ما الذي ينتظرهم.
أتعرف أن الحالة تزداد سوءا؟ بؤر الضياع والفساد بدأت تجذب العديد من هؤلاء النازحين.
وكيف لا أعرف يا فخر الدين وأنا أعايش مشاكلهم وهمومهم يوميا؟ فكم منهم قد انحرف، أصبحت ترى فيهم السارق والحشاش ومرتكب الموبقات.
الفقر والحرمان يا أخي.
هذا لا يبرر تقصيرنا يا فخر الدين، يجب أن ننقذ هذا الشباب من التسكع قبل أن يقع في المحذور. يجب أن نهتم بالجمعيات والمؤسسات.
معك حق يا أخي، انظر إلى المنظمة الصهيونية كيف تستقبل المهاجرين وتبني لهم المستوطنات وتشتري لهم الأراضي.
فيما فلاحون يهجرون أرضهم. أتعرف يا أخي؟
ماذا يا عز الدين؟
لقد كتبت إلى المجلس الإسلامي الأعلى، أقترح عليهم أن تتولى الأوقاف الإسلامية شراء أراضي الفلسطينيين المعروضة للبيع
حتى لا تقع في أيدي الصهاينة؟
بالضبط.
بالمناسبة، لم تخبرني بما جرى بينك وبين رشيد الحاج إبراهيم أفندي.
صحيح. اسمع يا فخر الدين،
باروخ، باروخ.
من؟ ليفي بولانسكي؟
شالوم، شالوم يا ابن عمي العزيز، وأخيرا نلتقي بعد كل هذه السنين.
اشتقت إليك، اشتقت إليك أيها الأبلة.
هل سنبقى واقفين هنا في شوارع حيفا؟ هيا تعال ندخل إلى هذه الحانة.
كما تشاء، ولكن المشروب على حسابك.
هكذا يا باروخ، هكذا تغيب عنا كل هذه السنين؟
هم أجبروني على ذلك، قيادة الهاجانة الموقرة.
هل نسيت أنك كنت في الهاجانة قبلي؟ أنت فضلت التشبث برأيك وقررت الانفصال مع من انفصل.
كل يعمل حسب قناعته، وقتل العرب هي قناعتي.
يا عزيزي يا باروخ، نحن في الهاجانة لا نختلف عنكم، ولكنكم تستعجلون. دعونا نقوي أنفسنا بشكل كاف وبعدها نتحرك بحرية أكبر وفاعلية أشد.
يا ليفي، منذ متى؟
منذ متى ماذا؟
منذ متى تعلمت الكلام؟
ماذا تقصد؟
صحيح، سمعت أنك أصبحت قياديا في الهاجانة،
وسمعت أيضا أنك أصبحت زبونا دائما لسجون البوليس الإنجليزي.
ماذا؟ تغيرت يا ليفي، وأصبحت لئيما.
تلميذك النجيب يا باروخ.
حسنا، ماذا تريد مني؟
رائع، لقد وفرت علي المقدمات. هل تريد أن تخدم إسرائيل؟
طبعا، من دون شك.
اسمع إذن.
ما رأيك بهذه الفكرة يا فخر الدين؟
فكرة رائعة يا عز الدين، أنت كثيرا ما فكرت في مسألة كهذه.
الحاج رشيد الحاج إبراهيم بدأ يعرض الموضوع على العديد من وجوه المجتمع الحيفاوي، وأغلبهم قد وافق.
يا الله يا الله، وإذا ما سارت الأمور بشكل جيد،
تأسست جمعية الشبان المسلمين في مدينة حيفا.
ماذا تقول يا ليفي؟ أعمل في البوليس الإنجليزي؟
ونتغلغل في القوى التي تحكم البلد.
هل جولنت؟ أنا أتعاون مع الإنجليز الذين طردوني وسجنوني.
وما المشكلة؟ على العكس يا باروخ، وأنت داخل البوليس ستقوم بالكثير مما تحلم به وتتمناه.
كيف؟ بهذه السهولة؟
طبعا، سيكون لديك الكثير من الحصانة،
وبشيء من المكر أساعد الصهاينة وأقتل العرب،
ونمسك بمفاتيح الأمن. ها؟ ماذا قلت؟
ولكن هل نسيت ملفي لدى البوليس الإنجليزي؟ إنه حافل جدا، بل أسود.
نبيضه يا باروخ، نبيضه. هل نسيت نفوذنا؟
حسنا، أنا موافق.
الأمر يا شيخ، رجعت إلى المنزل باكرا.
لأنني سأتأخر كثيرا هذه الليلة. أين ولدي محمد يا أمينة؟
ذهب مع أخته خديجة لزيارة الجيران، هل أبعث بطلبه؟
لا بأس.
ما بك يا عز الدين؟ تبدو شارد الذهن.
أفكر في أمر مهم جدا.
وهل يمكنني مساعدتك؟
في هذا الوقت ساعديني بالدعاء. في هذه الليلة سأسعى إلى إبرام أمر مهم جدا.
وفقك الله يا شيخ وسدد خطاك.
هل الجميع هنا يا أبا إبراهيم؟
أجل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لقد مضى على تعرفي إليكم عدة سنوات، وقد وجدت فيكم صفاء الروح وصدق التدين والغيرة على الوطن والهمة العالية، والأهم من ذلك حبكم وشوقكم للجهاد، ولكنني لا أعرف ما هو رأيكم بي.
أنت يا شيخ من غرس فينا كل هذه الصفات الحميدة، أنت صاحب فضل علينا.
أستغفر الله يا أبا خالد، أستغفر الله، الفضل لله أولا وآخرا،
والأهم هو أنك ثقتنا.
صحيح يا شيخ، صحيح.
بارك الله فيكم، وأنتم أيضا ثقتي، ولهذا جمعتكم هذه الليلة.
خيرا إن شاء الله.
لقد قررت بعد الاتكال على الله سبحانه أن نؤسس في هذه الجلسة عصبتنا الجهادية.
عصبة جهادية؟
أجل يا أبا خالد.
ونبدأ بقتال الإنجليز والصهاينة؟
بل عصبتنا يا أبا إبراهيم ستعمل على إعداد العدة للجهاد في سبيل الله، ولقتال المستعمر الإنجليزي والغاصب الصهيوني.
نعد العدة للجهاد فقط؟ ألم نجاهد؟
بل سنجاهد يا أبا خالد، ولكن همنا الآن سيكون محصورا فقط بالتدرب والإعداد النفسي والعسكري والبدني، وعندما نكمل عدتنا فلكل حادث حديث. فهل توافقون؟
نوافق. لبيك يا شيخ، لبيك.
إذن نحن الخمسة وفي هذا المجلس المبارك نعلن تأسيس عصبتنا الجهادية ونتعاهد على العمل في سبيل أهدافها.
أهلا وسهلا، شرفت إدارة بوليس حيفا. هير إيتامار جولدمان.
شكرا لك حليم أفندي بسطة، كيف الأحوال؟
الحمد لله ممتازة هير جولدمان. أي خدمة يا سيدي؟
في الواقع جئت كي أهنئك بمنصبك الجديد يا مساعد مدير البوليس في مدينة حيفا.
الشكر لكم يا سيدي، الشكر لكم، فلولا دعم أصدقائكم لما ترقينا إلى هذا المنصب.
وأنت تعلم طبعا أن لكل شيء ثمنا حليم بيك.
طبعا 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 طبعا، مفهوم هير جولدمان.
حليم بيك.
نعم.
ما هي أخبار الشيخ عز الدين القسام؟
لا جديد، لا جديد أبدا. يعطي دروسه في مسجد الاستقلال، يخطب الجمعة وهو يتقلد السيف، ويطلق الكثير من الكلام عن الجهاد.
وهنا تكمن الخطورة، سمعنا أن لديه العديد من التلاميذ والأتباع.
أجل أجل، مجموعة من العمال والفلاحين الفقراء، يخدرهم بكلماته الرنانة وأحلامه الخيالية.
حليم بيك، المشاكل عادة تبدأ من الأحلام، الحذر واجب.
لا تخشى شيئا سيدي، لا تخشى شيئا، فقد وكلت أمر مراقبته إلى واحد من أبرع رجالنا، الملازم أحمد نايف. إنه من رجال البوليس السري.
ممتاز ممتاز يا حليم بيك. نسيت أن أخبرك أننا كهدية فقط فتحنا لك حسابا في أحد البنوك، وهذا هو رقمه.
شكرا 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 لك هير جولدمان.
ألم تخرج بعد يا شيخ؟
كنت ألاعب ابني الصغير، وأيضا.
وماذا أيضا يا عز الدين؟
أمينة، أريد أن أحدثك بموضوع مهم.
عز الدين،
وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري.
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر؟
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات
نسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر.
نسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر.
فبنيت بدنياك صروحا ورقت بلذات الدهر.
فبنيت بدنياك صروحا ورقت بلذات الدهر. وحسبت بأنك في خلد بل أنت بفانية العمر. وحسبت بأنك في خلد بل أنت بفانية العمر. إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري
في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري.
يلقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري.
الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري.
إذ ينقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري.
هل كانت دنياك منابا لتفيق لميعاد الحشر.
هل كانت دنياك منابا لتفيق لميعاد الحشر.
هل كانت دنياك منابا لتفيق لميعاد الحشر.
هل كانت دنياك منابا لتفيق لميعاد الحشر. فتقول إلهي أرجعني إني يا رب لفي خسر. فتقول إلهي أرجعني إني يا رب لفي خسر. إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: المخطط الرباني ودور زينب عليها السلام فيها. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز الفوز فوزا عظيما. يا أمة يا أمة نقضت عهود نبيها أفمن إلى نقض العهود دعاكِ.